رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ما لكم ويغفر لكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، نعتذر بالطبع عن تخلفنا عن حلقة السبت الماضي، وقد كان هذا لعذر طارئ، ولكن يعلم الله عز وجل كم هو حرصي على أن أكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة في كل سبت في مثل هذا الموعد لولا هذه الأعذار الطارئة. فيعلم الله عز وجل أن بيننا وبينكم رباط قوي من الحب في الله عز وجل، فلا تحسبوا أن الليالي غيرت عقد الهوى، لا عاش من يتغير، يمضي الزمان ولست أنسى حبكم، وعلى محبتكم أموت وأحشر. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع الصديق رضي الله عنه، وقد تحدثنا في حلقات سابقة عن العبقرية المبكرة التي بدا عليها الصديق رضي الله عنه، حتى أنه أصبح في فترة وجيزة رجل دولة من الطراز الفريد. وقد كانت صعوبة الموقف مع أبي بكر رضي الله عنه أنه أول من أسس الجمهورية، الدولة، بلاش الجمهورية دي، الدولة الثانية للإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إنجاز التعبير. يعني تخيل أنه الصديق يكون أول خليفة للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع الوضع في منتهى الصعوبة في من يتولى خلافة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيكم عن الظروف التي تغيرت وتبدلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اضطربت الأحوال في القبائل العربية المحيطة بالمدينة المنورة على ساكنها صلوات الله وسلامه. ولكن بدت عبقرية الصديق في عدة مواقف ذكرنا منها البعض، وسنذكر منها البعض اليوم إن شاء الله عز وجل. على سبيل التذكير، فقد ظهرت عبقرية الصديق كرجل دولة يصلح أن يكون المرجعية العليا للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقفه في سقيفة بني ساعدة، وفي قبوله الخلافة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، على الرغم من زهده فيها غاية الزهد، إلى الدرجة أنه قدم اثنين مفضولين عليه، وهما عمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهما، وقال للمجتمعين في السقيفة: انظروا أي هذين الرجلين فبايعوا أحدهما، انظروا أحب الرجلين إليكم فبايعوا أحدهما، شوفوا اللي انتوا عايزينه من هذين الرجلين، سواء كان عمر بن الخطاب ولا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وقد كان هذا موقفا عبقريا من أبي بكر رضي الله عنه. تجلت أيضا عبقرية الصديق أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات لما تولى منصب الخلافة بعد بيعة السقيفة، لكنه أبى أن يتبوأ المنصب إلا أن يحوز على البيعة العامة من بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد تمت له فعلا هذه البيعة العامة في المسجد، لأن ولي الأمر أو الخليفة أو القائد أو الرئيس إذا حاز رضا وقبولا عاما بنسبة كبيرة في الناس يكون هذا أمكن له في الحكم، ويكون هذا أعون له في الحكم. أما إذا كان الوضع معكوسا، بمعنى أن يكون الرضا العام ضعيف بالنسبة له، القبول العام بالنسبة له ضعيف كما هو معروف 50% زائد واحد، ففي هذه الحالة سيكون قدرة هذا الولي أو قدرة هذا الأمير على سياسة الناس وعلى حكم الناس قدرة متآكلة ومهتزة، لأنه في 49% كما يقولون معارضين له ولا يقبلون به ولا يرضونه، وبالتالي أبى أبو بكر إلا أن ينظر في البيعة العامة له في الناس، وقد كان هذا أيضا موقفا عبقريا من أبي بكر رضي الله عنه، على الرغم أنه كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن الإمامة تنعقد لولي الأمر إذا تمت بيعته من أهل الحل والعقد، لكن الصديق هو من سن هذه السنة، فأبى إلا أن تكون هناك أيضا بعد بيعة أهل الحل والعقد أن تكون هناك بيعة عامة، حتى يفعل مبدأ أن الأمة فعلا هي مصدر السلطات. ظهرت أيضا عبقرية الصديق فيما سبق ذكره أيها الأحبة الكرام أيضا في الخطاب التاريخي الذي ألقاه عند افتتاح توليه منصب الخلافة، وكيف وضع في هذا الخطاب الأسس والمبادئ والرؤية العامة التي سيكون عليها نظام الحكم في عهد الصديق رضي الله عنه. ويكفي أنه أرسى في هذا الخطاب التاريخي أكثر من مبدأ تتباهى به الأمم الآن على أنه من بنيات أفكارها، سواء أمم غربية ولا شرقية، بينما الذي جسده منذ زمن بعيد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جسده مرة أخرى أيضا أبو بكر وصار عليه رضي الله عنه، ألا وهو مبدأ الكرامة الإنسانية لكل مواطني الدولة المسلمة، أيضا حرية التعبير والكلمة لكل مواطني الدولة المسلمة ما لم يخرجوا إلى حد المنكر أو الأمر بالمعصية، فإنما الطاعة في المعروف. أيضا يفعل أو يؤسس في هذا الخطاب التاريخي أبو بكر رضي الله عنه إلى مبدأ في غاية الأهمية، ألا وهو أن مبدأ العدل أساس الحكم، العدل أساس الحكم. ويقول أبو بكر في هذا المقام المقولة التي ما زالت تكتب بماء الذهب، ولو كتبت بماء الذهب لكان قليلا عليها: القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. هكذا أرسى في خطابه التاريخي أكثر من مبدأ من المبادئ السامية التي أسست عليها الدولة المسلمة، والتي الآن بعض الأمم تتباهى على أن هذه المبادئ، سواء مبادئ الحرية والكرامة والعدل والعدالة الاجتماعية وغير ذلك من المبادئ السامية، تتباهى بعض الأمم بأنه من منتجات الحضارة الغربية أو الحضارة الشرقية، لا أبدا، إنما هذا من منتجات الإسلام، من منتجات الثقافة الإسلامية، من مستخرجات الدولة الإسلامية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خلفه عليها أبو بكر رضي الله عنه. ثم أيضا تجلت عبقرية الصديق رضي الله عنه في أنه بدأ مهمته الصعبة في ظروف في منتهى الصعوبة، يعني المهمة شاقة في ظروف غاية في الصعوبة، فبدأ قبائل من العرب تضطرب، وبدأت قبائل من العرب ترتد عن الإسلام وتتبع هؤلاء الذين ادعوا النبوة في أواخر عهده عليه الصلاة والسلام، كطليحة الأسدي والأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وغيرهم. فبدأت الحركة الردة تقلق الدولة الإسلامية الوليدة، وبدأ أيضا بعض القبائل تمنع أداء الزكاة إلى بيت مال المسلمين، وكان هناك أيضا أسرع وأعجل قرار لابد أن يتخذه أبو بكر رضي الله عنه، ألا وهو إنفاذه لجيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته قبيل مرضه الذي توفي فيه عقد لواء الجيش لأسامة ابن زيد رضي الله عنه، وكان خط سير هذا الجيش أو وجهته إلى الشمال لتأديب القبائل التي في أقصى شمال الجزيرة، وأيضا لتأديب الروم المتاخمين للحدود جزيرة العرب. فلما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم بقي الجيش مرابطا خشية أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يحتاج الناس في المدينة إلى هؤلاء العسكر، هؤلاء الجند، حتى يحموا المدينة خشية أي حركات واضطرابات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان أعجل قرار لأبي بكر رضي الله عنه أنه اتخذ قرارا بإنفاذ جيش أسامة بن زيد، على الرغم من أن كبار مستشاري الصديق رضي الله عنه سواء كان من المهاجرين أو كانوا من الأنصار أشاروا على أبي بكر رضي الله عنه بضرورة بقاء جيش أسامة، لكنه أصر رضي الله عنه في حسم وفي حزم وفي جدية تامة على إنفاذ جيش أسامة. وربما نذكر المقالة التي تكلم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كان عمر أكبر مستشاري الصديق، وهو على رأي من يقول بإبقاء الجيش خشية الظروف الطارئة والأخطار المحدقة بالدولة الإسلامية الوليدة، حتى إذا استتب الأمر يمكن أن يسير الجيش في فترة لاحقة. لكن الصديق رضي الله عنه كان له موقفا صارما عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن تخطفنا الطير والسباع أو جرت بأرجل أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. يا عمر، لا يمكن أبدا أن أحل عقدة اللواء، لواء الجيش، عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يمكن أبدا للدولة الثانية، لا يمكن أبدا للخليفة الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم قرارا أو أن يلغي قرارا اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنا فلا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى وإن تخطفنا الطير والسباع، أو كما قال رضي الله عنه. أيضا تجلت عبقرية الصديق رضي الله عنه، أنه طيب خلاص هو أصر على إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه، قد كان هناك طلب آخر لبعض الصحابة خاصة من الأنصار، قالوا لعمر بن الخطاب وهم يحملونه الرسالة الشفوية لأبي بكر رضي الله عنه، إن كان ولا بد، يعني هو يعني إن كان ولا بد فاعلا من إنفاذ جيش أسامة، فيا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كلم أبا بكر أن ينظر في غير أسامة ممن هو أسن منه وأكبر، خليه يولي على الجيش قائد آخر أسن من أسامة بن زيد رضي الله عنه، أكبر من أسامة بن زيد رضي الله عنه. وإحنا تكلمنا في حلقة سابقة أن من الأغراض الأساسية التي كان النبي حريصا عليها طوال فترته عليه الصلاة والسلام هو مبدأ يعني تفعيل دور مهم جدا للشباب، حتى تكون الدولة فتية، حتى تكون الدولة فيها حماسة الشباب إلى جانب خبرة وحنكة الشيوخ. فهذا مبدأ أقر النبي عليه الصلاة والسلام طول فترة حياته صلى الله عليه وسلم، ورأيناه فعل هذا مع أسامة بن زيد، وفعل هذا مع مصعب بن عمير، وفعل هذا مع معاذ بن جبل وغير هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. فالصحابة بعثوا بهذه الرسالة الشفهية مع عمر بن الخطاب إنه ينظر في قائد آخر أكبر وأسن من أبي بكر، من أسامة ابن زيد رضي الله عنه. كان أيضا موقف الصديق في منتهى الحزم وفي منتهى الحسم والصرامة، قال ثكلتك أمك وعذمتك يا ابن الخطاب، ثكلتك أمك وعذمتك يا ابن الخطاب. استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ولاه، وأنا أنزعه ما أفعل هذا أبدا. ثكلتك أمك وعذمتك يا ابن الخطاب، ما كان لابن أبي قحافة أن يستعمله رسول الله ثم ينزعه، ده مش ممكن. وبالتالي أصر أبو بكر رضي الله عنه على الأمرين، أصر على إنفاذ الجيش من ناحية، وأصر أيضا رضي الله عنه على إبقاء اللواء معقودا لأسامة بن زيد رضي الله عنه من ناحية أخرى. لكن تعالوا بارك الله فيكم لنستعرض الليلة جزءا هاما من عبقرية الصديق رضي الله عنه. كعادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا عقد لواء وسير سرية أو جيشا يقف عليهم ويوصيهم عليه الصلاة والسلام بوصايا جامعة، فكذلكم فعل الصديق رضي الله عنه، فوقف مع أسامة بن زيد وبين يدي عسكره وجنده ليوصيهم بهذه الوصايا الجامعة، الوصايا العشرة لأبي بكر رضي الله عنه التي أوصى بها الجيش الذي مع أسامة بن زيد رضي الله عنه. الوصية العامة المشهورة: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة في المنشط والمكره. دي أول وصية، وهذه أغلى وصية، لقد وصى الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. ووصى بها الله عز وجل الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصى الله عز وجل بها الناس أجمعين: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ووصى بها خاصة أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إلى آخره. فتلكم وصية عامة ينتفع بها القاصي والداني والرجل والمرأة والصغير والكبير على حد سواء، لأن تقوى الله عز وجل جماع كل خير. فكان القائد الخليفة العام عادة ما يوصي الجند بهذه الوصية: اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل إذا وصي بها الإنسان في هذا الموقف وهو في موقف الجندية والجهاد والغزو فإنها في غاية الأهمية. ليه؟ لأنها تربط قلب الجندي بالله عز وجل، وبالتالي يكون هؤلاء الجند الذين أحسنوا تقوى الله تبارك وتعالى وتعظيم شعائره وتعظيم حرماته، هؤلاء سيكونوا يعني أولى بنصر الله عز وجل، وسيكون حينئذ أجدر بنصر الله عز وجل. فإن نصروا ربهم بتقواه تبارك وتعالى سينصرهم الله عز وجل على عدوه وعدوهم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره. وبالتالي كانت هذه وصية يحرص عليها النبي غاية الحرص عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان العهد مع أبي بكر أنه حرص على أن يوصي جنده بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة في المنشط والمكره. السمع والطاعة هو شعار الانضباط المعروف عن العسكرية والجندية، فلابد أن تكون علاقة الجند بالقائد علاقة السمع والطاعة في المنشط والمكره. احنا في وقت الحرب مش حمل انه روحوا يمين يقولوله ليه، او روحوا شمال يقولوله ليه، او تقدموا يقولوا ليه، مش وقته. ما ينفعش الموقف في وقت الجند، في وقت الغزو، في وقت الجهاد، في وقت القتال لا يحتمل فرقة ولا الاختلاف، لان الفرقة والاختلاف والنزاع من اسباب الفشل ومن اسباب الهزيمة. وبالتالي كان ابو بكر حريصا على أن ينصحهم ويصين بهذه الوصية أيضا، السمع والطاعة في المنشط والمكره، خشية أن يدب بينهم اختلاف وفرقة ونزاع، وفي هذه الحالة سيفشل الجند لا محالة وسيفشل الجيش لا محالة. وإحنا شفنا الهزيمة في الجولة الثانية في أحد، وقد كان السبب فيها هو هذه الفرقة وهذا الاختلاف، وستبقى الفرقة والاختلاف سببا في هزيمة أي أمة في أي وقت. قال الله عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أنتم رأيتم النصر في الجولة الأولى في أحد، لكنهم أعلى الجبل الرماة تنازعوا واختلفوا وافترقوا، فكان النزاع والاختلاف والفرقة والفشل ومعصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء أعلى الجبل حتى إشعار آخر هو السبب الرئيسي في انكسار الجيش المسلم ووقوع الهزيمة في الجولة الثانية، حتى أصيب وجرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، ثلاث أسباب من أسباب الهزيمة كفيلة هذه الأسباب أو واحد منها أن يكون سببا في هزيمة أمة. ولذلك كانت هذه الوصية الأولى لأبي بكر رضي الله عنه. الوصية الثانية قال: ولا تخونوا. فنحن أهل الإسلام قوم لا تعرف الخيانة إلى قلوبنا ولا إلى عقولنا سبيلا. نحن قوم مؤتمنون على ما بعثنا الله عز وجل إليه، فبالتالي لا تخونوا. لو تذكروا حضراتكم انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانه يعني يصف لنا هذه العصور المتأخرة المترهلة المتردية التي نعيش فيها، قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. مظاهر الخيانة موجودة في الأمة للأسف الشديد إلى حد كبير، وبالتالي لا يمكن أبدا أن يكون هذا هو خلق أهل الإسلام إطلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام لو تذكروا لما كان قبل الهجرة موضع أمانات وأسرار المشركين، كانوا يأتمنونه على أموالهم وعلى أسرارهم وعلى وثائقهم، وكانوا يلقبونه وقتها بالصادق الأمين. لما اجتمعوا على قتله ليلة الهجرة وهو يعلم هذا عليه الصلاة والسلام وقد أخبر وبالتالي أمر بالخروج للهجرة في هذه الليلة، لكنه مع ذلك لم يرضى أن يتقول عليه المشركون بعد هجرته أنه خان أماناتهم، إنما أبقى عليا رضي الله عنه رغم الخطر على حياته. ليس لشيء إلا ليرد أمانات المشركين، لأنه لا ينبغي أن يقال في صاحب الدعوة، لا ينبغي أن يقال في حق الداعية، لا ينبغي أن يقال في حقي ولا في حقك في حقك أخي أو أختي المسلمة، لا ينبغي أن يقال فلان خان الأمانة. هذا خلق ذميم ورديء وسبب من أسباب الهلكة. وبالتالي فأبو بكر يوصي العسكر، يوصي الجند: لا تخونوا. لو تذكروا أخواتي وإخواني الربيع ابن أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه، أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه كان على رأس تجارة للمشركين في بلاد الشام، وجاء هو يعني قائد القافلة وما شاء الله معاه أموال وفيرة وغزيرة، وبعدين مر على طريقه في طريقه على المدينة فلقي بعض المسلمين على الطرق اللي هي في الصحراء، فعرض عليه القرآن والإسلام، فأدخل الله الإسلام في قلبه فهم أن يسلم، خلاص نوى الإسلام. طبعا اللي عرضوا عليه الإسلام شايفينه وجاي على رأس التجارة فيها أموال وفيرة جدا بالآلاف إن لم تكن بالملايين، فقالوا له الله الله عليك، خلاص يا عم هتسلم وهتاخد الأموال دي كلها أموال المشركين بقى، خلاص هستحلها، ومعاك أموال المشركين معاك آلاف مؤلفة إن لم تكن ملايين، الله الله لعبت بقى معاك، هنيالك يا عم. فإذا بأبي العاص ابن الربيع يقول لهم لا والله لا يكون هذا أبدا، بئس ما أبدأ به إسلامي أن أكون خائنة، يعني أول مبدأ إسلامي أبدأ بهذه الخيانة، والله لا يكون هذا أبدا. فأسلم رضي الله عنه ورد القافلة ببعض الغلمان الموجودين عليها إلى المشركين، لأنه أبى أن يكون خائنا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. خيانة الأمانات، والأمانات متعددة، أمانة العلم أمانة فإن خانها العالم تكون كارثة، أمانة الحكم أمانة فإن خانها الحاكم تكون كارثة، وقس على ذلك كثير من الأمانات والأنواع المتعددة للأمانة. فالصديق رضي الله عنه يوصيهم يقول لا تخونوا، وكمان ولا تغدروا. وأنت تعلم أخي الحبيب أختي الكريمة أنه النبي قال كده عليه الصلاة والسلام الحديث اللي في صحيح مسلم، لا غدر في الإسلام ولكل غادر لواء ينصب له يوم القيامة، يقال يعني كأنه يشار عليه بالبنان، هذه غدرة فلان وهذه غدرة فلان. فنحن قوم لا نعرف الغدر، فلا غدر في الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام لا غش في الإسلام، قال أيضا لا غدر في الإسلام. ولعلكم أيها الأحبة الكرام تذكروا خبيب رضي الله عنه، خبيب ذلك المسلم الذي أراد أن يهاجر فأمسكه المشركون ومنعوه من الهجرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وقرروا قتله، لكن كان الوقت في الأشهر الحرم، فحبسوه في بيت رجل من المشركين حتى إذا انسلخت الأشهر الحرم قتلوه. فجاءت أمة لهذا الرجل الذي سجنوا خبيبا في بيته وقالت لخبيب رضي الله عنه يا خبيب ألك حاجة؟ فقال لا حاجة لي إليكم. قالت أما علمت أنهم إذا انسلخت الأشهر الحرم قتلوك؟ قال قد علمت. ثم قالت الأمة فوالله لما أخبرته لم يكترث بذلك أبدا، يعني ما اهتمش ولا أصابه الخوف ولا أصابه الرعب حتى لو قتل في سبيل الله عز وجل، وهو يعلم أنه حينئذ سيكون شهيدا وأنه حينئذ سيكون له منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى، وسيكون له خصال كثيرة تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من القصة أنه لم يزد على أن طلب من هذه الأمة حديدة، قال أعطيني حديدة أستصلح بها. خلاص أوشكوا على قتله بعد يوم ولا اثنين، فطلب حديدة يستصلح بها، حديدة يعني الموس أعزكم الله، أراد أن يستصلح نفسه من سنن الفطرة ويزيل الأشعار التي وردت إزالتها في السنة النبوية كالعانة وغير ذلك. قالت فبعثت له بموسي مع ولدي، بعثت الموس مع ابنها. قالت: فلما انطلق الغلام قلت في نفسي: يا حسرتي يا خيبتي، أعطيت الموس للولد فإذا ذهب إلى خبيب أمسك به وقتله وقال رجل برجل، انتوا كده هتقتلوني بكرة ولا بعده، فأنا أقتل منكم رجل هيعملوا فيه أكثر من كده، وهو كده كده محبوس ومنتظر الإعدام منتظر القتل، فلا شيء يخاف ولا يخشاه، أو كده كده مقتول، فلعله أن يمسك بالغلام وأن يقتله، وأنا كمان اللي بعثت الغلام وبعثت الموس. قالت: فانطلقت حتى إذا اقتربت منه فإذا بالغلام يدخل علي ويعطيه الموس، فقال له خبيب: إنك عليها لجريء، أما خشيت أمك أن أستوقفك وأن أقتلك وأن أقول لهؤلاء رجل برجل؟ قالت: فقلت: لكني يا خبيب أعطيتك الحديدة بالله، أنا أعطيتك الحديدة بأمان الله ولا أرى في مثلك خيانة. فقال خبيب رضي الله عنه: لا تجزعي يا أمة الله، فما كنت لأفعل ذلك أبدا، فنحن قوم لا نخون، نحن قوم ما علمنا ديننا إلا أن نكون أمناء، لا نخون ولا نغدر، نحن قوم لا نغدر ولا نخون. فالشاهد أن الصديق رضي الله عنه يوصي هؤلاء الجند بهذه الوصايا: الأولى تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة في المنشط والمكره، الثانية لا تخونوا، الثالثة لا تغدروا، الرابعة لا تغلوا، لا تغلوا يعني لا يأخذن أحدكم أيها الجند من الغنائم شيئا قبل أن يقسمها بينكم الأمير بالسوية، لأن من فعل ذلك فقد أتى كبيرة من الكبائر، كأنه اختلس من الغنائم قبل أن تقسم، فلا تغلوا ولا تمثلوا. إن أصبتم القوم وقتلتم منهم من قتلتم، فإن قتلتم فأحسنوا القتلة، وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لا تمثلوا بعدوكم، إنما أعداؤنا يفعلون هذا وأكثر. الآن الأمم التي يعني وقعت بعض بلاد المسلمين فريسة تحت أيديهم فعلوا فيهم الأفاعيل، انظروا ماذا فعل الغرب في أفغانستان، ماذا فعل الغرب في الصومال، ماذا فعل الغرب في العراق، ماذا فعل اليهود مدعومين بكل الغربيين في فلسطين، ماذا فعلوا في كل بلاد المسلمين التي وقعت فريسة تحت أيديهم. إنهم لم يراعوا في المسلمين إلا ولا ذمة، لم يراعوا أي حرمة، لا حرمة مال ولا حرمة دماء ولا حرمة أعراض، وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل. لكن هذه أخلاقيات الحرب عند المسلمين: لا تمثلوا، إن أصبتم عدوكم وقتلتم من عدوكم من قتلتم فلا تمثلوا، إنما احفظوا حرمة هؤلاء القتلى، على الرغم من أنهم أعداء، على الرغم من أنهم كفار، على الرغم من أنهم مقاتلين محاربين، لكن يحفظ الإسلام لهم حرماتهم. شباب، الوصية الخامسة: ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا فانيا ولا امرأة. هذه أخلاق الحرب عند المسلمين. هؤلاء الذين يصفون الإسلام بأنه دين الدماء والإرهاب، هؤلاء الذين يصفون المسلمين بأنهم مصاصي الدماء، انظروا إلى أخلاقيات الجهاد والمجاهدين التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد عليها أبو بكر رضي الله عنه: لا تقتلوا طفلا صغيرا، ما ذنب الطفل الصغير أن يقتل، ولا تقتلوا رجلا شيخا فانيا، ولا تقتلوا امرأة. وقد أكد النبي كثيرا على هذا المعنى عليه الصلاة والسلام، كان إذا وصى الغزاة والمجاهدين يقول: اخرجوا باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، إلى غير ذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوفوا ماذا فعل الغرب في، ماذا فعلت أمريكا في فيتنام، ماذا فعلت أمريكا في اليابان، في أبادت مدن بالكامل وهم في نفس الوقت يدعون حقوق الإنسان ويدعون الحرية ويدعون ويدعون ويدعون، ومع ذلك أمريكا أبادت مدينتين بالكامل، وما زالت الأجيال متوالية من أكثر من 60-70 سنة وهم يعانوا من أثار القنبلة النووية التي ألقتها أمريكا على اليابان في مدينتين كبيرتين، غير اللي فعلوه في فيتنام، غير اللي فعلوه في البوسنة والهرسك، غير اللي فعلوه في أفغانستان، غير العراق، غير 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 غير، ومع ذلك ما زالوا في بجاحة غير عادية، ما زالوا في بجاحة غير عادية، يدعون أنهم يعني حماة حقوق الإنسان كما يقولون. طيب هذه أخلاق الحرب عند المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى وأبو بكر يؤكد هذا المعنى، لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا تقتلوا امرأة، بل ولا تقتلوا عسيفا. عسيفا، العسيف اللي هو الأجير الذي يقدم خدمات لوجستية للمقاتلين في أرض المعركة، يعني هناك سائقين ينقلوا الأسلحة، سائقين ينقلوا المؤن للمقاتلين الكفار أمام المسلمين، هؤلاء السائقين يسموا العسيف، وهو من يؤدي الخدمة اللوجستية المساعدة للمقاتلين أو موجود في أرض المعركة، ومع ذلك لأنه لم يحمل سلاحا ولم يواجه به مسلما، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن قتل هؤلاء حتى وإن كانوا متواجدين في أرض المعركة، ليتأكد للناس القاسي والداني والشبابنا المغرم بالغرب المفتون بالحضارة الغربية في بعض الأحيان والمفتون ببعض الثقافات الغربية الواردة، إنه المسلمين ليسوا أبدا إرهابيين، ليس عندنا نصوص في الكتاب الله عز وجل ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحض على الكراهية ولا على الإرهاب ولا على الكلام ده إطلاقا، إنما الإسلام هو رسالة السلام للأمة للعالم للناس أجمعين، لكن هيهات هيهات، احنا مش أمة الإرهاب ولا احنا أمة القتل ولا احنا أمة السلب ولا احنا أمة النهب، بالعكس ده احنا الأمة المقتولة والأمة المضروبة والأمة المنهوبة والأمة المسلوبة والأمة المحتلة والأمة المضيق عليها، فإيش جاب الجاب؟ فين وجه المقارنة؟ يعني هذا الخطاب يوجه إلى هؤلاء، يا أيها الأمم الذين احتلوا بلاد المسلمين ارحلوا عنا، يا أيها الأمم الذين نهبوا ثروات المسلمين ردوا علينا ثرواتنا المنهوبة، أو على الأقل انتهوا عن نهب ثرواتنا وعن تكميم أفواهنا وعن انتهاك حرماتنا. وبالتالي الوصية الخامسة لأبي بكر رضي الله عنه كانت وصية جامعة، إن دلت على شيء تدل على أن الإسلام هو أكثر من حافظ على الحرمات، حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، ولم يأذن الإسلام في قتال أحد إلا في من حمل السلاح فعلا، أما من لم يحمل على المسلمين سلاحا لم يكن محاربا للمسلمين فإن الإسلام لم يأذن في قتاله، يعني ليس هناك في الإسلام ما يحض على قتل الكافر لكونه كافرا، إنما لو صار كافرا محاربا في هذه الحالة يواجهه الإسلام ويواجهه المسلمون، إنما أن يكون كافرا فقط ليس هناك ما يتيح أو يبيح قتله لكونه كافرا، إنما إن كان هذا الكافر يعيق الدعوة أن تصل إلى الناس، إن كان هذا الكافر يحمل علينا السلاح ويواجهنا بالسلاح، ففي هذه الحالة هناك فرق بين معاملة المحاربين يحاربوا وبين معاملة غير المحاربين، فهؤلاء لا يحاربوا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أيضا من الوصايا، الوصية السادسة: ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوا، لا تفسدوا الثروة النباتية. ليس هناك مصلحة في أن تحرقوا نخيلا أو تحرقوا شجرا أو تقطعوا شجر المشركين أو نخيلهم، لا تقطعوا ولا تحرقوا إلا في حالة واحدة، إذا كان عائقا للمجاهدين المسلمين عن أن يصلوا إلى عدوهم، ففي هذه الحالة يجوز أن يقطع النخيل والشجر وأن يحرق. أو في حالة إذا تطرس، يعني احتمى به المقاتلون الكفار المشركون، ففي هذه الحالة إن تطرس واحتمى المشركون المقاتلون بالشجر وبالنخيل، يجوز في هذه الحالة أن يقطع الشجر وأن يقطع النخيل. لكن بدون هذا السبب فإنه كما وردت وصية الصديق رضي الله عنه: لا تعقروا نخلا ولا تحرقوا، ولا الوصية السابعة: ولا تقطعوا شجرة مثمرة. فلا يجوز للمسلمين حال الحرب والقتال نكاية في عدوهم أن يحرقوا الأخضر واليابس. إنما الحضارة الغربية لما اجتاحت بلاد المسلمين أحرقت وأهلكت الحرث والنسل، لم يراعوا حرمة أي شيء في بلاد المسلمين. حتى المكتبات الإسلامية أغرقوا المكتبات الإسلامية في نهر دجلة والفرات أيام المغول وأيام التتار، ولم يراعوا حرمة هذه الكتب التي تحمل كتاب الله عز وجل وتحمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيكم عن مساجد المسلمين التي انتهكت، حتى على رأسها المسجد الأقصى الذي ظل قرابة أكثر من 90 سنة تحت السلطات الصليبية التي احتلت بلاد الشام، حتى قيد الله عز وجل له بعد هذا العمر المديد والسنوات الطويلة صلاح الدين الأيوبي، فخلصه من أيدي هؤلاء الصليبيين. الشاهد أنه الحضارة الإسلامية حضارة حفظت الثروة على هؤلاء المحاربين. فوصية الصديق: لا تعقروا نخلا ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة. وفي المقابل الحضارة الغربية كانت كلما مكنت أو تمكنت من بلد من بلاد المسلمين أمعنوا فيه إهلاك الحرث والنسل. اسألوا العراق كم نهب من بترول العراق، واسألوا ليبيا الآن كم نهب من ثروات ليبيا في البترول وغيرها، بسبب الأزمة أو الأزمات التي حلت بهذين البلدين. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهما الضيق وأن يرفع عنهما البلاء والوباء والغلاء والقتل والدمار، وأن يردهما إلى حوزة المسلمين والعرب سالمين آمنين غانمين وسائر بلاد المسلمين. الوصية الثامنة: لا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، لا تهلكوا الثروة الحيوانية في غير منفعة. فلا تذبحوا شاة ولا تذبحوا بقرة ولا تذبحوا بعيرا إلا إن كان لغرض الأكل فقط، أما ما سوى ذلك فممنوع. احفظوا على الناس الثروة النباتية واحفظوا على الناس الثروة الحيوانية، فلا تنتهكوا حرمة الحيوان ولا تنتهكوا حرمة الطير ولا تنتهكوا حرمة النبات والجماد. هذه كانت أخلاقيات المسلمين حال الجهاد، وهذه كانت وصايا أبو بكر رضي الله عنه. الوصية التاسعة رضي الله عنه كان يقول: وإنكم ستمرون على أقوام حبسوا أنفسهم في صوامع لهم يعبدون الله حسب زعمهم فدعوهم وما هم عليه. يعني حتى حرية الاعتقاد وحرية العبادة لهؤلاء الذين يدينون بغير دين الإسلام حفظها عليهم المسلمون. وأبو بكر يقول: أنتم ستغزون هذه البلاد التي تدين في الغالب بالنصرانية، وسترون أقواما حبسوا أنفسهم في الأديرة يعبدون الله على طريقتهم حسب زعمهم فدعوهم وما هم عليه. يعني حتى حرية الاعتقاد وحتى حرية العبادة أو حرية الشعائر الدينية حسب زعمهم تركها لهم المسلمون. وهذا الترك ليس إقرارا بصحة هذه الديانة أو بصحة هذه العبادة أبدا، إنما هذا لأن المبدأ العام عند الإسلام أو عند في القرآن أو عند المسلمين لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. في فرق بين الحرية المتاحة للكافر الأصلي والمشرك الأصلي نقول لا إكراه في الدين، نحن لا نكرهك على أن تكون في ديننا، غير المرتد اللي أسلم ثم ارتد، لا ده مختلف، ده معاملته مختلفة. ولذلك ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا من بدل دينه فاقتله. الشاهد أن هذه الوصايا أيها الأحبة الكرام كانت تمثل منهجا للمسلمين وأخلاقا للمجاهدين ووصايا جامعة للخليفة التي أسداها إلى عسكره وجنده بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه، ليستبين لنا أننا أصحاب دين وأصحاب حضارة تحفظ الحرمات. ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الزلل، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الأحبة في الله، وقت حلقتنا قد انتهى، وما زال للموضوع بقية في سيرة الصديق رضي الله عنه، نستكمله إن شاء الله في لقائنا مع حضراتكم السبت القادم في نفس هذا الموعد 10:30 مساء. حتى يأتي هذا الحين لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب.